وكأنهم عدلوا عن كونها شرطا لأن الحديث فيه نظر في صحته نظر. ولهذا ذهب الموفق رحمه الله إلى أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي سنة، لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فيه شيء فإنه لا يكون حجة. فمثلا فيها قولا، القول الأول أن التسمية واجبة ولكنها تسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها سنة وليست بواجبة، لأن حديث فيها لا يقوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوئهم، ولأن كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية، وهي أحاديث كثيرة. ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر. إذا كان في الحمام فقد ذكر الإمام أحمد أن الرجل إذا عطس حمد الله في قلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يصلي بقلبه. قال من يستجب التسمية في الوضوء مع الذكر، فهذا بقول مع الذكر أنها تسقط بالنسيان، فإن نسيها في أوله وذكر في أثنائه فماذا يصنع؟ يصلي ويستمر ولا يبتدئ؟ اختلف في هذه المسألة، اختلف فيها المنتهى والإقناع، وهما كتابان من كتاب من كتب فقه الحنابلة. فقال صاحب المنتهى يبتدئ، وقال صاحب الإقناع يواصل يستمر. أما حجة صاحب المنتهى فيقول لأن هذا الرجل ذكر التسمية قبل فراغه فوجب عليه أن يأتي بالوضوء على وجه صحيح. وأما حجة صاحب الإقناع فقال إنها تسقط للنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه فإن هذا البعض الذي نسي فيه يكون صحيحا. أيهما المذهب عند المتأخرين؟ الذي في المنتهى، هم يرون أن اللي في المنتهى هو المذهب، إذا اختلف القيام المنتهى فالمذهب ما في المنتهى. صوت اكسره جب التسمية في الوضوء مع الذكر. طيب وهل تجب في الغسل؟ يقول فقهاء نعم تجب في الغسل، لأن الغسل إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر حدث أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وهل تجب في التيمم؟ قال نعم تجب في التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. ولكن قد يعارض المعارض ويقول إن التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه كم عضو؟ عضوان فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر. فلا يمكن أن يقال ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمم، ولكن على كل حال الاحتياط أولى. مع أن الذي يتأمل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ولم يذكر التسمية، يستفيد منه أنها ليست بواجبة في التيمم. بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع. التسمية في الشرع قد تكون شرطا وقد تكون واجبا وقد تكون سنة وقد تكون بدعة، قد تكون بدعة نعم غير مشروعة. متى تكون شرطا؟ في الذبح، في الزكاة والصيد شرط. ما تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح الإنسان ذبيحة ونسي أن يسمي صارت حرام، وإذا طمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما. وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي كان حراما، وإن ذبح أو نسي أن يسمي فهي حلال. أيهما أولى بالعذر؟ الصيد أولى بالعذر. قال كيف إذا تعذرونه في الصيد، كيف تعذرونه في الذبيحة ولا تعذرونه في الصيد؟ نعم الغالب أن الإنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى يذهب، وما هذا يقولون إنه لا تحل الصيدة أو المصيد ويحل المذكر. الدليل قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل، فقال وذكرت اسم الله، فمعنى ذلك إذا لم تذكر اسم الله عليه لا تأكل. فنقول هو أيضا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أو قال فكلوا إلا السن والظفر. أي فرق بين هذا وهذا؟ ليس بينهما فرق. فجعل حل الذكاء أو حل المذكاء مشروطا بالتسمية وأنهر الدم. فكما أن الرجل لو نسي وذبح الذبيحة بصاعق كهربائي اشتقلنا في الذبيحة، يقول ميتة ما تحل، كذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. لكن قد يقول قائل أليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ بل قال ذلك، ونحن نقول به أيضا. فهذا الرجل الذي نسي أن يسمي الله على الذبيحة ما عليه اسم ولا خطأ، لكن أنا اللي بيأكل من هذه الذبيحة متعمدا علي اسم، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهان. ولهذا لو أكلت ناسيا أو جاهلا ما علي اسم، ينطبق على قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإن قال قائل إذا قلت بهذا خسرت المسلمين، وش ما خسر المسلمين؟ تجي ناقة مشرية 3000 أو 4000 ليس لا يقول بسم الله تقول جروها للكلاب، هذه خسارة، خسارة على المسلمين. معنى ذلك أن أموال المسلمين تروح هذا. فالجواب إذا قلت إنه يعفى عن النسيان معناه أنك تبي تخلي كثير من الذبائح توكل بدون تسمية، لأن النسيان يقع كثيرا. لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم جروا هذه البعير للكلاب في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرا ينسون ولا ما ينسون؟ ما ينسون، يمكن يسمى 10 مرات. نعم هذا ما في شيء. وما هذه العلة إلا كتعليل بعض الناس حين قال أنتم إذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع، نصف الشعب. ليش؟ لأن نصف الشعب عندهم في الضرب، يقول إذا قطعت يديهم صار نصف الشعب نعم أقطع. يقول لا مو صحيح، أنت إذا قطعت واحد كم يثوب؟ يثوب مئات من الناس، يثوب مئات من الناس. وهذا الذي قررناه في مسألة الزكاة أنها لا تسقط التسمية بالنسيان، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيه قلنا أن قد تكون واجبة ليست بشرط، مثل أمر معنى في الوضوء واجبة وليست بشرط، وقد تكون مستحبة مثل لا الأكل، التسمية على الأكل مستحبة عند جمهور أهل العلم، وقال بعض العلماء إنها واجبة، وهو الصحيح أن التسمية على الأكل واجبة. طيب فيه تكون بدعة عند الأذان، قبل أن يأذن قال بسم الله الرحمن الرحيم، عند الصلاة قبل أن يفرض الصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل تكبير الإحرام، عند قراءة القرآن كم السحبة؟ سنة في أول السورة لا شك أنها تقرأ. نعم لكن في أثناء السورة زعم بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقول بسم الله، ولكن بعض العلماء الصحيح رد هذا وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا كنت بسبب من أثناء السورة لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم لأننا ما أمرنا بغير ذلك.
تعوذ
واجب، اي والله ظاهر القرآن انه واجب، ظاهر القرآن انه واجب. يجب التكبير مع الذكر، مع الذكر هذا هو اذا كنا ليس بالسلم انه مكروه. قال ويجب الختان، يجب الختان، الختان اول من سنه من ابراهيم عليه الصلاه والسلام. والختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشرة، والختان بالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء إنها تشبه عرف الديك، وهذه المسألة فيها كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى، فيجب أن يختن الذكر ويجب أن تختن الأنثى. متى؟ قالوا في زمن الصغار أفضل، إلا أنهم قالوا يكره في اليوم السابع ومن الولادة إلى اليوم السابع، لأنه في هذا الزمن يخشى على الطفل، لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل، لأن فعله في زمن الصغار فيه إيلام بدني لا قلبي. أولا الصغير ما أدري يتألم بدنيا لكن ما يتألم قلبيا، وفعله في زمن الكبار فيه ألم بدني قلبي، ومعلوم أن ذلك أخف. هذا من وجه. من وجه آخر أن فعله في زمن الصغار أسرع نموا وبرأا كما هو معلوم مشاهد، فيكون أفضل. وقد اختلف العلماء في الختان في أصله، هل هو واجب على الذكر والأنثى كما هو المذهب، أو هو واجب على الذكر دون الأنثى كما هو اختيار الموفق وجماعة من أهل العلم، أو هو سنة في حق الجميع، في حق الذكور وفي حق الإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أطال في حجج الفريقين، ولكنه لم ينتهي إلى ترجيح، وكانه والله أعلم كانه لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة. وأقرب الأقوال فيها أن الختان واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة، وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشبة بقيت وتجمع وصار سببا إما لاحتراق أو لالتهاب أو لكونه كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج فيتنجس بذلك، فهو في حق الرجال واجب. أما في حق المرأة فإن غاية ما فيه من الفائدة يقول إنه يقلل من غمتها، يعني من شهوتها، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، فيكون الفرق بينهما هو هذا. وهذا عندي هو أقرب الأقوال، أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء. ثم إنه لابد من أن يكون هناك طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد طبيب حاذق فهل يجوز للإنسان أن يختن نفسه؟ إذا كان يختن ذلك يجوز أن يختن نفسه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه، فإذا كنت تحسن فلا مانع. يشترط أيضا يقول المؤلف ما لم يخف على نفسه. فإن خاف على نفسه من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات ما تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر أو المرض، إذا كان يخشى على نفسه فلا يجب. طيب هل يجوز للخاتم أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين؟ يجوز، يجوز لحاجة، لأن هذا الحاجة لا بأس بها. طيب إذن ما هو أدلة؟ ذكرنا أن الراجح أنه واجب حق الرجال ثم في حق النساء. الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خمس من سنة الفطرة، وذكر منها الختان ولم يفصل، وإنه وردت أحاديث متعددة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب، ولأن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، اليهود يختتنون والمسلمون يختتنون، والعرب أيضا قبل الإسلام يختتنون، لكن النصارى لا يختتنون، فقال هذه ميزة، وإذا كان ميزة فهو واجب. كذلك قرر الوجوب، قالوا إن الختان قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن لا يجوز، حرام، والحرام لا يستباح إلا بواجب، وإلا ما يستباح بالسنة، وعلى هذا فيكون الختان واجبا، لأن الحرام لا يستباح إلا بواجب. قال ولأن الختان يقوم به ولي اليتيم، ولي اليتيم وهو اعتداء عليه ولا لا، واعتداء على ماله، لأنه بيعت الخاتم أجرة، فلولا أنه واجب ما جاز الاعتداء على بدن اليتيم وماله. وكل هذا يدل كما سمعتم من الأدلة الأثرية والنظرية يدل على الوجوب، لكنه بالنسبة للنساء فيه نظر، فالظاهر من الأقوال أنه واجب على الرجال والنساء. أدريه ما سمعت، هو ما سمعت أبو، ما سمعت من أن الرجال ختانهم لإزالة الأذى، والمرأة ختانها لطلب الكمال فقط. وفي حديث لكن بس أنه ضعيف، إنه سنة، الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، إلا أنه ضعيف، ولا لو صح كان واضح جدا. ثم قال ويكره القزع. ما هو القزع؟ القزع ذكروا أنه حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع، وهو أنواع، فتارة يحلق بعضه غير مرتب، يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر ومن القفا، لكن غير مرتب، جاء بقع بقع مثل قزع السحاب، وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه أيضا، قل لا مشوه. والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبه، والقسم الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم كما يفعله السفل. والقسم الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. وأقول القسم الخامس أن يحلق جانب الرأس ويدع جانبه لأجل العمرة الثانية. نعم، كما حدثتكم من قبل أنني وجدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق رأسه من النصف، من النصف طوله هكذا، هذا أبيض وهذا أسود، فقلت له كيف تفعل هذا، هذا شيء مكروه وقزع، قال لا، أنا لأني حلقت نصفه لعمرة أمس ونصفه الثاني لعمرة اليوم، نعم هذا أيضا هو قزع. ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار ثم يكون محرما، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع راسه؟ نقول الآن احرقه كله ولا احرقه كله واتركه كله؟ الأعمال تصور إلا احرقه كله، أما تركه كله هذا في المستقبل. نعم ها ايه ايه هذا من القصر. ومن سنن الوضوء السواك، لأن الله الباب الأول قال باب السواك وسنن الوضوء. نعم ها نعم ها كأكرا ما أرى شيء يوجب حملها الكراهة، لكن ما أعرف أن أحد قال بالتحريم. إن قال أحد بالتحريم فهو جيد. هل التشبه حرام؟ إيه هو نهى رقبة من الرأس. إيه هذا ليس من القضاء، هذا ليس من القضاء، قضى حلق بعضه وترك بعضه، هكذا قال أهل العلم. لا بد أن يكون حلقا. قال: ومن سنن الوضوء السواك. من سنن خبر مقدم والسواك مبتدا مؤخر. والسنن جمع سنة، وتطلق السنة على الطريقة، وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب. فالواجب يقال له سنة، والمستحب يقال له سنة. مثاله في الواجب: قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. هذه السنة واجبة. ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذه السنة مستحبة. وأما السنة عند الفقهاء والأصوليين فيريدون بها ما سوى الواجب، يعني التي أمر به، الذي أمر به لا على سبيل الإلزام، وحكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كل ما أتتك، فالمراد بها سنة التطوع ولا الواجب؟ التطوع، يعني هذا مصطلحهم. من سنن الوضوء السواك، وتقدم انه يتاكد فيه، ودليله قول النبي عليه الصلاه والسلام: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا بدا بغسل الكفين ثلاثا، ولانهما اله الغسل، فإن بهما ينقل الماء وبهما تدرك الأعضاء، فكان الأليق أن تتقدم يتقدم تطهيرهما. فهذا عند البرير تعليم. فإن قلت: لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قلنا: لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم أذكر الكفين. قال: غسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب، الضمير يعود على غسل الكفين ثلاثا، يجب من نوم ليل ناقض لوضوء، لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء. ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث مرة ثانية: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فقول لا يرمس حتى يصل يدل على وجوب تقديم الغسل، لأنه لا بد أن يتوضأ. وقول المؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل اليد منه على الكفين منه. وهنا لو قال قائل في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وإذا في قول إذا استيقظ ظرف مطلق فيشمل أنا الليل وأنا النهار، فلماذا تخصونه بالليل؟ قالوا نخصه بالليل بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعلة، تخصيص العموم بالعلة هذا منه. فإذا قال لك قائل مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة فهذا مثال، فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه إيش؟ نوم الليل، فهو عام ولد به أحسين ولد به الخاف. طيب، وقوله من نوم ليل ناقض للوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا، وما هو الناقض؟ كل نوم على مذهب ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد. والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على إيش؟ على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقض. وهذا الذي ذكره العلماء الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض للوضوء يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الإنسان إحساسه، وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا فإذا كان الإنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم، مع أن الفقهاء في بعض المواضيع يخالفون ذلك. إذن يجب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء. نعم، ومن السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق، البداءة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق، هذا بعد غسل الكفين يتمضمض ويستنشق، والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. يستنشق المغمرة إدارة الماء بالفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف، هذا الاستنشاق. فالبداءة بهما قبل غسل وجه أفضل، وإن أخرهما بعده جاء. طيب، قوله البداءة بمضمضة ثم استنشاق، ما ذكر المؤلف ثم استنشاق؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار، يعني بمعنى لا تكمل السنة إلا بالاستنثار، كما أنها لا تكمل السنة في المضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا، لكن الأفضل أن يمجه، لأن هذه المضمرة وتحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهة في الفم. والمبالغة فيهما أي في المضمرة والاستنشاق لغير صائم، المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمرة ولا تخليه بس بقريب، خليه يصل كل الفم. الاستنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي، بنفس قوي تجذبه هذا هذه المبالغة. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط، هذا الواجب. فالمبالغة زيادة على الواجب، والمبالغة يقول مؤلف لغير الصائم. أما المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم فإنها مكروهة، لأنها قد تؤدي إلى إيش؟ إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك لو فرض أن للإنسان جيوبا أنفية وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب وألمه، نعم، أو فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول بالغ، لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. والمبالغة في ملابس الصائم وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، اللحية كثيفة وخفيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، هذه الخفيفة، والكثيفة هي التي تستر البشرة. فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة وجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها. التعليل: لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوسط تحصل به المواجهة فوجب غسله. أما إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وهل يجب غسل المسترسل منها؟ المشهور من المذهب الوجوب أنه لا في المسترسل. والقول الثاني أنه لا يجب غسل المسترسل من اللحية كما لا يجب غسل المسترسل من الرأس، ولكن الأقرب الوجوب. والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس لأن الرأس مأخوذ من الرأس وهو العضو، وما نزل عن حد الشعر، نعم، فليس بالمترأس. إذن اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل، وإن كانت خفيفة وجب أن تغسل وما تحتها. طيب، وقول المؤلف تخليل اللحية الكثيفة كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان: أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا، هذا واحد. والثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كذا كالمشت، وكل ذلك ورد به الحديث. ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال: رأيت النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من أحاديث أخرى أيضا، يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته. وعلى هذا فيكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، وهذا إذا كانت الطهارة طهارة كبرى عن جنابة فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. وحديث يغسل الشعر وأنقو البشر. القسم الثاني عكسه: لا يجب إيثار الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة، وذلك في باب التيمم. التيمم لا يجب عليك أن تسر التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة. والقسم الثالث: يجب إيثار الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة. وهذا في فروض قال وتقليل لها بالكثيفة فإن لم يكن له لحية قتل وجهه وفقط التخليل. هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة؟ إنسان أصلع ما عليه شعر نعم يسقط عليه يسقط عن الحلق يسقط نعم. بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه ها؟ إيه ما له فائدة الحقيقة ما له فائدة إطلاقا لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر أحد الأمرين وجب الآخر. وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟ إزالته وقد حصلت نعم. وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأفرس لما يتكلم يقرأ الفاتحة بحركته لازم يحرك لسانه وشفتيه وهما الصوت ولا له نطق. وش الفائدة؟ لا فائدة لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله؟ لإظهار النطق والقراءة. فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا. وتشغيل هذه الكثيفة والأصابع تحليل الأصابع اللجين والرجلين كلاهما لكنه في الرجلين أوكد نعم. كيف يخلل اليدين؟ يخلل اليدين هكذا يدخل أصابعها كالتشبيه بعض البعض. وأما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل نعم عرفتم؟ خنصر اليد اليسرى هذا الصيف من اليسرى مبتدئا بخنصر اليد اليمنى الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام ثم الرجل اليسرى يبدأ من الإبهام لأجل التيامن لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأداء واليسرى ما هي التقدم للأداء. ولكن لا شك أن هذا استحسنه بعض أهل العلم لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر فوق هذا استحسان من بعض أهل العلم ولكن الإنسان لا يلتزم به كسنة مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا وروى في ذلك حديثا لكنه لا صح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه نعم تطعيم عن الرمد. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المخالفة؟ تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة هذه باليمنى. باليسرى تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر هذه المخالفة نعم. لكنه لو صح الحديث على العين والرأس يقول الله على كل شيء قدير قد يكون هذا سببا جعله الله سببا وإن كنا لا ندرك كيف ذلك لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف أقلم الأظفار؟ أقلم الأظفار على حسب حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كيف من أين أبدأ؟ من سفل اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر نعم. هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك لكنه أقرب من المخالفة. فهنا يقول المؤلف والأصابع والتيام ها ضعيف ناصح. التيام أيضا يسن التيام. فنحن قلنا أن التخليل في الرجلين أوكد لماذا؟ لوجهين، الأول أن أصابعها متلاصقة، والثاني أنها تباشر التراب والأذى، فكانت أولى من اليدين. قال المؤلف: والتيامن يعني من سنن الوضوء التيامن، فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، وبالخد الأيمن قبل الأيسر، وبالأذن اليمنى قبل اليسرى. صحيح. إذن الأعضاء الأربعة فقط، اللدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، وبالرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا، والرأس كذلك يمسح مرة واحدة، والأذنان يمسحان مرة واحدة، لأنهما عضوان عن عضو واحد، فهما داخلان في نفس الرأس. ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة، فبماذا يبدأ؟ باليمين. وكذلك بالنسبة للأذن اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى. الدليل على مشروعية التيامن قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنحله وترجله طهوره خطأ طهوره وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه يعني يسره التيامن. وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيامن. قال: وأخذ ماء